بسم الله الرحمن الرحيم. قول المصنف رحمه الله: والفقهاء. الفقهاء جمع فقيه، والفقيه المراد به الفقيه في الدين، والفقيه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والعلماء فسروا الفقيه بتفاسير عدة، فمن ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه بسند ضعيف قال: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، هذا هو الفقيه. لا يقنط الناس من رحمة الله على مذهب الخوارج، ولا يرخص للناس في معاصي الله على قول علماء السوء، هذا لا بأس، هذا حلال، هذا جائز، ما يضر، الله غفور رحيم. ولا يؤمنهم من عذاب الله كشان المرجئة، لا يضر مع الإيمان معصية، وهكذا لا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، فعنده أهم شيء القرآن فلا يتركه، يعطيه حقه ثم بعد ذلك يذهب إلى غيره، هذا هو الفقيه. هذا هو الفقيه، لأن من كان على هذا الحال فهو الذي فقه دين الله وشرع الله، فلم يتعامل فيه بالغلو الذي ربما ينفر الناس عن الدين، ولا يتعامل فيه بالتقصير والتساهل الذي يجعل الناس على دين مهزهز ومزعزع، تأتي الريح تجرفه ما فيه ثبات، نعم، ولا هو بالذي يقوم على الناس مزهدا عنهم عن القرآن وينشغلون بالأناشيد اللي تسمى أناشيد إسلامية، لا تجد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف الصالح حاجة اسمها أناشيد إسلامية، ما في. قال العلامة الألباني: وهذه التسمية محدثة، وكونك لا تجد هذه التسمية فيما سبق يكفيك في أنها محدثة وأنها بدعة وأنه لا يجوز، والتعبد بها أشد تحريما من سماع الغنى والمزامير، لأن الذي يسمع الغنى والمزامير لا يتعبد، هو يعرف أنه في معصية أو يقول يعني هذا مكروه، المهم يعرف أن هذا ما هو طاعة، أنها ليست طاعة، لكن صاحب الأناشيد يتقرب إلى الله بسماعها ويقول هذا هو البديل عن الغنى. والعلامة العثيمين رحمه الله يذكر في الشرح الممتع أن سماع الأناشيد أشد تحريما من سماع الغنى، لأن الذي يسمع الأناشيد يتعبد إلى الله بها، والتعبد بالمعصية أعظم تحريما من عمل المعصية على اعتراف أنها معصية. يعني أناس مثلا يأتون في ليلة 27 من رمضان في المسجد ويضرب على الدف، يضرب على الدف، وأناس في الشارع يعملون سهرة غنائية مزامير، أي المعصيتين أعظم تحريما؟ ها، الذي في المسجد هذا أعظم تحريما من الذي يعصي ربه خارج المسجد. والمعاصي تعظم على قدر النوايا وأيضا على قدر الأماكن. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهذا يبين لنا خطورة ذلك الأمر. فكثير من الفرق والجماعات في الساحة ربما شغلت أبناء المسلمين عن القرآن بالأناشيد، عن القرآن بلعب الكرة، عن القرآن بالأتاري، يعني هو اللي هو يرتب الألعاب هذه لهم، يقول من أجل أن نحفظهم فإذا بهم يحفظون على اللعب وعلى اللهو، ولا يجتمع القرآن مع اللعب، ينشأ وهو لابد يقرأ قرآنا ويلعب، لابد مع هذين الأمرين. لا، أنت تعلمه القرآن، أراد يلعب ولا ما بلعب، لا يزال صغيرا ما بلعب، واجتنب الألعاب المحرمة من أجل أن يعطي نفسه ما تريد من اللعب، وهذا شأن الصغار. أما أنا أقوم أرتب له كيف يلعب، العب من وقت كذا وأنا أرتب لك هذه اللعبة وهذه اللعبة، فهذا خطأ، هذا خطأ. فالآن كثير من الدعاء ربما يعودون الأبناء على هذه الأشياء، على الألعاب، أشياء مشغلة عن القرآن، وهكذا الجوالات والانشغال بالواتساب وبالنت. نعم، هذا كله مضيعة، مضيعة لأبناء المسلمين. وهكذا الانشغال بالقرآن بالبدع والضلالات وبالأغواء والمحدثات، فهذا يبين لك أن هذا ليس بفقيه. فإذا عرفنا من هذا القول من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن الفقيه لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يرخص لهم في معاصي الله، ولا يؤمنهم من عذاب الله، ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. نعم، كلام جميل. وقيل في تعريف الفقيه هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه، هذا الفقيه، زاهد في الدنيا وراغب في الآخرة وبصير بأمر دينه ومداوم على عبادة ربه. وهذا أخرجه الدارمي وغيره عن الحسن البصري بسند حسن. كلام جميل. فهذا هو الفقيه، عرف حقيقة الدنيا فزهد فيها، ما تنافس مع المتنافسين ولا سابق مع المتسابقين. وليس معناه أنه يترك العمل، فنحن لما نتكلم عن الزهد ما معناه أنه يترك العمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أوقات عنده أموال كثيرة وهو أزهد الناس في الدنيا، ينفقها عليه الصلاة والسلام. وكم من الصحابة كان غنيا وهو موصوف بالزهد، لماذا؟ لأن الدنيا في يده ليست في قلبه، والشيء في يدك يسهل إخراجه، والشيء في قلبك يصعب إخراجه. شيء في القلب يصعب، لكن في اليد إذا أنت ما تريد تخرجه يمكن واحد ينتف منك، لكن شيء في القلب كيف سيخرجونه من قلبك وهو في القلب من داخل؟ فأمر صعب جدا. فإذا الفقيه هو يزهد في الدنيا، عرف حقيقة الدنيا فهو زهد فيها ويعمل ويكتسب. وكثير من علماء المسلمين كانوا أصحاب مهن، هذا خياط وهذا سمان وهذا بزاز، بزاز يعني بيع البز، هكذا أعمال، وهذا طاطني يشتغل في نوع من أنواع القطن يبيع فيه، فهذا كله وارد. وهذا المقبري قيل أنه يعمل في القبور، قيل أن مسكنه بجوار القبور، المهم كانوا يعملون، ومع ذلك هم زهاد، زهاد في هذه الدنيا وراغبون في الآخرة، عرفوا الآخرة وما فيها فهم راغبون فيها. فهذا حقيقة الفقه، ومع هذا زهد في الدنيا ورغبة في الآخرة مع بذل السبب، وهو البصيرة بأمر الدين، ما يكون درويشا عابد بلا علم، لا، هو زاهد وعابد وعالم، عبادة على علم، بصيرة، وأيضا مديم على عبادة ربه. ومن أعظم العبادات العلم وطلب العلم وبذل العلم ونشر العلم لما فيه من الفضائل الكثيرة المتكاثرة، وقد سبق ذكرها. نعم، فهذا القول قول مليح من الإمام الحسن البصري رحمه الله، قول جميل. وقيل الفقيه من يخاف الله، هذا روي عن مجاهد. من هو الفقيه؟ قال الذي يخاف الله، لأن الخوف من الله عز وجل متولد من تحصيل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعالم كلما كان أعرف بأسماء الله وصفاته كلما كان لله أخشى، ولهذا أخشى العباد هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه كان أعلم الخلق بالله عز وجل وبصفاته. وقيل إن الفقيه كل الفقيه من فقه في القرآن وعرف مكيدة الشيطان، روي عن الحارث ابن يعقوب. إن الفقيه كل الفقيه من هو؟ من فقه في القرآن وعرف مكيدة الشيطان، فهذا نعم الفقيه. نعم، نعم الفقيه، هذا ما قيل في معنى الفقيه. والفقهاء لهم فضائل ومناقب إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.